إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا يزال حديثنا ممدودا مع الباب الأول من الشمائل، ولكنني في الحقيقة في بداية هذه الحلقة أجد من قضاء حق العلم على مثلي أن أقف وقفة وقفها كثيرون قبلي ولا يزالون يقفونها وسيظلون كثيرا، لقضاء حق ذلك الرجل العالم الفذ العلامة المحدث الشيخ محمد عمرو بن عبد اللطيف رحمه الله تعالى. وهذا الرجل سبحان الله العلي العظيم، صدق فيه قول أبي الطيب المتنبي: لا تحسبن المجد زقا وقينة، فما المجد إلا السيف والفتكة البكر، وتركك بعدك، وكما قال يعني دويا، وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. من المجد الرفيع والمؤثل الذي يظهر عند موت كثير من العظماء أنه بعد موته كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر. يقول: وتركك في الدنيا دويا كأنما تداول سمع المرء أنمله العشر، كأن شخصا أخذ يلعب بأنامله في آذانه في أذنه بسرعة، فانظر ماذا يحدث، يسمع دويا كثيرا حوله. فكذلك يكون عند موت العظماء والكبار. ونحسب ذلك الرجل الشيخ محمد عمرو رحمة الله تعالى عليه، وبل الله سراه وبرد الله مضجعه، نحسبه من هؤلاء الذين أحدثوا عند موتهم دويا هائلا، حتى إن الناس لا يكلون ولا يملون من الثناء عليه. وهذا مستنطق أنطقه الله تعالى وجعل هذه الألسنة مستنطقة بالثناء عليه، ومن أثنى عليه الناس فهم شهداء الله في الأرض وأثنوا عليه خيرا، فنسأل الله تعالى أن يكون عاقبته الجنة، نسأل الله له ذلك. وقد تكلم منذ ليال في ليلة وفاته رحمه الله تعالى، يوم دفنه رحمه الله تعالى، شيخنا الشيخ طارق عوض الله حفظه الله تعالى ونفع الله به، ودكتور أحمد فريد، وكذلك دكتور محمد يسري، ودكتور عبد الرحمن فودة حفظهم الله تعالى جميعا وأمتع الله بهم. وكان الشيخ طارق وهو من ألصق الناس بشيخنا الفقيد الشيخ محمد عمرو، ومن أقربهم منه روحا ومنهجا، كان قد دعا دعوة أضم صوتي إليه فيها، حيث دعا الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الجلسة إلى جمع تراث ذلكم العالم الرباني حتى يستفيد به طلبة العلم، وأنا أضم صوتي لصوت شيخنا الشيخ طارق حفظه الله تعالى وأمتع به في هذه الدعوة المباركة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى كان مقلا من التصنيف، وليس ذلك لعجز منه رحمه الله أو قلة باع، حاشاه أن يكون كذلك، وإنما كان هذا دأب العلماء الكبار الذين فقدتهم الدنيا ثم لم تخلف بعدهم إلا قليلا، كما كان يقول القائل: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. قل من تراه من هذا الصنف الذي يعرف كثيرا ثم لا يتكلم إلا قليلا، وثم لا يكتب إلا قليلا، يعني إنتاجه بجوار علمه لا شيء. فمن هؤلاء شيخنا العلامة الشيخ محمد عمرو رحمة الله تعالى عليه، وشيخنا الأجل سيدنا الشيخ الحويني حفظه الله تعالى، وشيخنا العلامة المحدث الشيخ أحمد معبد حفظه الله تعالى. وهذا الضرب من الرجال الذين يعلمون كثيرا جدا ولكنهم لا يكتبون إلا قليلا، يعني قلما تظفر لهم بكتاب في هذه الآونة، في حين ينشط كثير من الصبيان والصغار إلى إخراج كتاب كل يوم. يعني المعرض هو بدأ تجد فيه لبعض الصبيان 30 كتابا و40 كتابا و50 كتابا، وأحدهم لا يحسن يصلي. طيب نأخذ اتصال من فلسطين ثم بعد هذا نرجع لما كنا فيه. السلام عليكم. طيب لعله خير. فهؤلاء الصبيان يكثرون وهؤلاء الكبار ساكتون، وشر البلية ما يضحك. فأقول إن الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه كان مقلا من التصنيف، لم يخرج كثيرا من علمه الذي مات وهو بين جنبيه. وأنا أذكر يوما شرفت فيه بصحبة شيخنا العلامة المحدث الجليل أستاذ الدكتور أحمد معبد حفظه الله تعالى لبيت شيخنا العلامة المحدث رحمة الله عليه الشيخ محمد عمرو، وأذكر يومها كيف ألح شيخنا أحمد معبد حفظه الله تعالى على الشيخ محمد إلحاحا شديدا، وقال له يا شيخ محمد يعني أخرج ما في جعبتك، إن مثلك عنده علم كثير، أكتب شيئا قبل أن تموت، لأنك إذا مت ذهب هذا العلم كله. وألح والله شيخنا يومها عليه إلحاحا شديدا ليخرج شيئا مما عنده، قال له إن شاء الله أفعل، ادعو الله لي كعادتي رحمه الله تعالى. ثم كان ما كان، وكان قدر الله حتما مقضية، فكان ما كان. فجمع تراث الشيخ في تصوري، وطبعا هذا الأمر يحتاج أن يقوم له بعض المحسنين بالتمويل، وأنا أدعو المحسنين من هذه الأمة وهم كثيرون والحمد لله، أن ينتدب واحد منهم نفسه أو اثنين أو ثلاثة حسب ما يقدرون ويتولون هذا الباب المبارك، لأن هناك أموال تنفق في مصارف كثيرة لا تأتي بثمرة، لكن هذه ثمرة متحققة وهذا علم نافع. إن ذهب هذا العلم فقد ذهب منا خير كثير، ذهب علم الشيخ محمد الذي دونه على صحائف أوراقه وعلى بطاقات كتبه وعلى أوائلها وأواخرها وهذه التصويبات وهذه الإصلاحات، فقد ذهب منا خير كثير. طيب نأخذ هذا الاتصال ثم نرجع لما نحن فيه. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا عنا
شيخ مازن، بارك الله فيك.
أنا يعني ليا بس رجاء، أنا من العريش.
نعم
كان أنا من العريش.
مرحبا
مرحبا حضرتك، وإن أنا عايزة أحكي عن على أهل غزة.
نعم.
هم طبعا يعني ملايين العريش، وطبعا يعني هم حالهم يعني يرثى له، وأنا كنت يعني بعمل دعوة يعني لجميع الشيوخ. أنا توقعت يعني يعني ان كل الشيوخ يوم الجمعة هيجولنا على اساس يدوا خطب في الجوامع، اولا عن يعني يقفوا جنبهم لان هم مدمرين نفسيا. وحاجة تانية ان هم يتكلموا عن الغلاء والاستغلال على الاسعار. فانا يعني بطالب يعني انا بطالب ان احنا نكون واقفين جنبهم، مش على الشاشات فقط وعلى المنابر. انا بطالب ان احنا نكون معاهم. ده حاجة. والحاجة التانية ان هم حالتهم صعبة جدا، يعني انا قعدت مع واحدة بتحلف ان هم ما عرفوش يعني العيد الكبير ما شافوش اللحمة. بيحلفوا ان هم كلهم كده كمان، وبيقولوا ان رمضان عدى عليهم ما كلوش زبادي وجبنة زينا، كلوا فول بس، لان اي مزرعة دواجن اي مزرعة مواشي اليهود بتفجرها. فهم يعني في حالة يعني بيلموا من بعض عشان يلبسوا بس. فيعني هم حالهم صعبة خالص يعني، وجزاكم الله خير. يعني انا نفسي يعني انا عايزة ان احنا كلنا نكون معاهم.
اللهم
استعان. حلو من نفسي، وجزاكم الله خير.
ابشري بارك الله فيك. سأتكلم طبعا في هذا الأمر في آخر الحلقة كما هو المعهود مع الأسئلة. فأنا بقول إن تراث الشيخ رحمه الله تعالى تصوري في جمعه، وكنا نتكلم أننا محتاجين عندما يقوم بذلك أهل ذلك، وطبعا يعني أظن إن من أحرص الناس على هذا الأمر مشايخنا جميعا. ولا بأس أن تكون لجنة علمية من الموثوقين من أهل العلم المعروفين ممن لهم علاقة بالشيخ رحمه الله تعالى، واستطيعوا الوصول لكتبه ومخطوطاته وما شابه ذلك، ويتولى ذلك بعض المحسنين بأن ينفق على هذا الأمر حتى يخرج ويستوي على سوقه. الله المستعان. يعني لو تؤخروا هذه الاتصال شيئا ما يكون أولى، لكن نأخذ هذا الاتصال وبعد كده وقف بقى شوي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
بارك في الله شيخ الله.
ربنا يحفظك. شكر الله لك.
الله
يبارك فيك. ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك لك ويرفعنا
بعنك يا شيخ.
اللهم آمين. نحن وإياكم.
أنا قطعت كل الدعوة لي فقط والله شيخ.
نسأل الله تعالى أن ينفع بك وأن يثبتنا إياك على الحق.
ونصلح
شأننا وإياك. ربنا يبارك فيك أخي.
ربنا يبارك لك شيخ. نحن نعزك والله نقبل رأسك ويدك.
غفر الله لك سامحك الله وإيانا. الله يبارك فيك.
ربنا يعزك يا شيخ.
الله يجزيك خير يا أخي. شكر الله لك.
ربنا يخليك.
الله يكرمك. فكنا نقول إن ينبغي أن ينتدب بعض المحسنين نفسه لهذا الأمر المهم، لأن هذا العلم سيضيع. طيب تصوري لمسألة جمع علم الشيخ رحمه الله تعالى، ولعل طبعا يعني هذا الأمر يستحق أن يجعل موضوعا للحوار مع مشايخنا الذين هم يعني أعلى كعبا وأعلم بهذا الشأن مني. هناك علم، هذا العلم يعني قد لا ينتبه له أناس كثيرون، لكنه في الجملة في غاية الأهمية. الشيخ رحمه الله تعالى كعامة أهل العلم المدققين المحققين، إذا أمسك كتابا هذا الكتاب تناله بركاته ونفحاته، ليس دروشة يعني، ولكن بحق. كيف ذلك؟ عندما يمسك أهل العلم المحققون الكتب ليطالعوها أو يقرؤون فيها شيئا، يدونون على مرايات الكتاب اللي هي الصفحة الأولى البيضاء هذه فوائد هذا الكتاب وما وردوه فيه من علم في غير مظنته. إن العلم نوعان، العلم قد تجد علما في باب واحد بيتكلم في الصلاة، فلما تقرأ أنت فائدة في الصلاة في كتاب بتاعه ما تتكلمش بره، لأنه هو ده كتاب الصلاة أصلا، لما تحوزها ترجع له في طبيعة، لما تبحث عن موضوع في الصلاة هتجيب كتاب الصلاة. لكن ممكن تجد كتابا في التاريخ ويتكلم فيه في مسألة من دقائق علم الاصطلاح مثلا عند المحدثين، فأنت لن يخطر ببالك أبدا عند البحث في هذه المسألة أنها في كتاب التاريخ. فمثل هذه تستخرج وتكتب على إيه؟ في أول الكتاب، في هذه الورقات البيضاوات في أول الكتاب. ثم شيئا آخر، بعد إخراج فوائد كل كتاب على ناحية، وإخراج ما في الكتاب من فوائد وطرائف ولطائف وأشياء في غير مظنتها، الأخطاء التي يقع فيها المحققون وهي كثيرة جدا لا تحصى ولا تعد، بعد أن تصدر لهذا الفن من ليس بأهل. وصار كما كنت أقول منذ قليل، تلاقي الصبي ما بلغ الحلم بعد وله في السوق 30 كتابا ويتبجح بهذا ويقول أنا لي 30 كتابا وصنفت 40 كتابا. طبعا هذه كلها سمك لبن تمر هندي، دي لا كتب ولا حاجة، ده هي يعني بس أسماء مملكة في غير موضعها، كالهري يحكي انتفاخا صولة الأسد. ورحم الله تعالى أمثال الشيخ المعلم اليماني رحمه الله تعالى، الشيخ المعلم اليماني هو من هذا الطراز، من طراز الشيخ محمد عمر وهذا الصنف، كلهم من بابة واحدة. الشيخ المعلم اليماني قد لا يعرفه كثير من الناس، ولكنه كان يسمى ذهبي العصر. الإمام الذهبي معروف بأنه من أهل الاستقراء التام في الرجال، من أعلم متأخرين برجال الأحاديث والرجال عموما، وكتبه في هذا تملأ الآفاق وهي المرجع والحجة في هذا، سير أعلام النبلاء، تذكرة الحفاظ، العبر، كتب كثيرة جدا جدا، تاريخ الإسلام الكبير، وهو من أعلم الناس كما قلت بالرجال. فكان الشيخ المعلم رحمه الله تعالى يسمونه ويلقبونه بذهبي العصر لشدة براعته في هذا الفن، في فن الرجال، ومعرفته بأصول الحديث، وكتابه التنكيل خير شاهد على هذا. من أراد أن يرى عجبا من العجب ويطلع على شيء ليس له نظير فليقرأ التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل للعلامة البارع الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. هذا الرجل ظل هكذا في الظل مثل الشيخ محمد، ما عرفه أحد، وكان يعمل مصححا في الهند، مطبعة العثمانية في الهند، وبعد كده عمل أمينا لمكتبة الحرم المكي. حتى ان الشيخ احمد شاكر محدث مصر المشهور الرجل المرموق هذا كان يشتهي ان يرى الشيخ المعلم، فذهب مرة الى مكة ودخل المكتبة وجلس مع الشيخ سليمان الصنيع تقريبا، وكان يومئذ امينا للمكتبة، وقال له انا سمعت ان الشيخ المعلم يعمل عندكم هنا في المكتبة، فأنا أتمنى أن أقبل يده، أشوف بس أبوس إيده ولا حاجة. فقال له الشيخ الصنيع هذا: تراه إن شاء الله. وبينما هما جالسان إذ دخل رجل يحمل صينية الشاي ووضع الشاي وانصرف. فقال الشيخ الصنيع الشيخ أحمد شاكر رحم الله الجميع وغفر للباقين منهم، كان أحد منهم باقيا، قال له: أما كنت تحب أن ترى الشيخ المعلم اليماني؟ قال: نعم. قال: فإن الذي دخل عليك بالشاي منذ قليل هو الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني. قال الشيخ أحمد شاكر: فلم أتمالك أن أجهشت بالبكاء. أخذ يبكي مثل هذا الرجل بهذا العلو وهذا العلم الفائق الذي ليس له نظير في زمانه، شيخ أهل طبقته، يدخل علي بالشاي، يضع الشاي وينصرف ويعمل أمينا في المكتبة، وما كان يزعم أنه المحقق البارع العلامة المدقق المش عارفه، ولما يحقق كتابا لا يكتب على طرة الكتاب من الخارج، حققه وحرره ويقعد بقى يحكي قصة حياته برا على اللوحة ويكتب اسمه أكبر من اسم الكتاب نفسه. لا، كان يكتب اسمه في آخر الكتاب إن كتب، يكتبون في آخر الكتاب في خاتمة الطبع. وقف عليه الفاضل المحقق الشيخ عبد الرحمن المعلم، يكتبها غيره، لا يكتبها هو بنفسه. إن كتب يقول: أفكر العباد إلى الله عبد الرحمن المعلم. فين بقى ديت؟ في أول الكتاب، في أول صفحة الناس تراها قبل اسم الكتاب؟ لا، ده في آخر صفحة في الكتاب، فلا أبحث عنها إلا من يريد أن يعرف من صنع هذا. لكن اللي عايز يشتري الكتاب من بره ما يعرفش حاجة، شوف شغل اسم الكتاب بس. ومن قبل الشيخ المعلم اليماني أولئك الأفذاذ الذين قاموا على مطبعة بولاق، الشيخ أبو نصر، الشيخ أبو الوفاء نصر الهوريني، والشيخ محمد قطة العدوي، وهذه الأسماء التي يعرفها أحد على الإطلاق إلا من كان له مساس بالتراث أو بالكتب، لا يعرفون هذه الأسماء، وهي أسماء كالشموس اللامعات في سماء الكتب وسماء العلم. الشيخ نصر الهوريني كان يقال إنه يحفظ لسان العرب كاسمه، لسان العرب كتاب ضخم من كبار كتب اللغة، جمع فيه مصنفه عامة الكتب قبله في اللغة، فكان الشيخ نصر يقال إنه يحفظه. وقد شرح الشيخ نصر ديبادة القاموس المحيط المقدمة، ويقولون إنه لا يشرحها إلا من كان في مثل علم المصنف الفيروز أبادي أو أعلى منه علما، رجل يعني حجة في لغة العرب وإمام، ومع ذلك يعمل مصححا في مطبعة البولاقية بمصر، ويكتب اسمه أين هو الآخر في آخر سطر في الكتاب، في آخر صفحة بخط أصغر من خط بقية الكتاب، صححه نصر الهوريني أبو الوفاء الهوريني. فهي أصل يعني هذا الأمر كثير، والحمد لله هؤلاء الأسماء، هذا الضرب من الرجال لا يخلو منه زمان ولا ينقطع عن الأمة فيضه بإذن الله عز وجل. ومنهم كما أقول من سميت لكم في مطلع كلام، ومنهم شيخنا العلامة الشيخ محمد عمر رحمة الله تعالى ورحمة وسعة عليه. فهؤلاء الرجال الشيخ محمد لما نيجي نجمع التراث والحاجات الحاجات اللي عملها ديت، كتبه كلها، مكتبته كلها ملأة، كل كتاب له كل صفحات لا تخلو من عشرات التصحيحات والفوائد والنكات على حواشي الكتاب وفي أوله وفي آخره. وهذا علم جم، لأنه لا يستطيع أن يكتب هذه التصويبات إلا من كان في علم الشيخ محمد. فلما تخرج مثل هذه التصويبات مرتبة ومدققة ومراجعة بصورة يعني تروق للناظر، يستفيد من هذا طلاب العلم منفعة عظيمة وإفادة باهرة، وتصنف بأي وضع كان، المهم أنها لا تظل هكذا حبيسة المكتبة حتى تضيع كما ضاع كثير من تراث سلفنا. فأنا أضم صوت لصوت شيخنا المحدث الفاضل الشيخ طارق لاعتناء الفعلي وكده، وإحنا لسه كده في حمولتها كما يقال، لأن دايما يبحث بتقوم القيامة ونقعد نتكلم ونعمل، وفي الآخر بعد كم فترة الناس بتنسى وموضوع بينتهي كما هي العادة، ثم زوبعة يعني كما يقال في الفنجان. لا نريد كذلك، نريد أن يهب لهذا الأمر جماعة من المحسنين ويتفقون مع أهل العلم من المقربين من الشيخ الحريصين على ذلك الأمر، أهل الإنصاف والمعرفة، ويعتنون فورا وفعليا بهذا الأمر. وهذا يرجع منه فائدتان على الشيخ: فإذا الأولى كما قلت إخراج علمه للناس، وهذا يفيد الأمة العظيمة. الثانية إفادة أهل الشيخ، لأن الشيخ رحمه الله كان متقللا من أمر الدنيا ولم يكن يعبأ بها أصلا، وما خلف لأهله كبير شيء في هذا، فهذا الأمر مع منفعته للأمة يعود بالنفع على أهل الشيخ. وأنا أدعو يعني من يستطيع المساهمة في هذا الأمر إلى العناية بذلك الباب، فإنه علم ينتفع به ومصلحة وحفظ لجهد رجل كبير من علماء الأمة يكاد علمه يضيع هدرا ويذهب سدا، لا حرمنا الله تعالى من علمائنا، اللهم آمين. لا يفوتني كذلك وأنا أذكر شيخنا العلامة رحمة الله تعالى عليه أن أنقل لإخواني ممن يران الآن بعض اللمحات التي ينبغي أن يكون لها أثر في نفوسهم، وقد يعني علقتها و يعني رأيتها من الشيخ رحمة الله تعالى عليه على قلة لقائي به، ولم أكن من ملازميه للأسف، وهذا مما فاتني من الخير يعني. فأنا أذكر أول يوم دخلت فيه على الشيخ رحمه الله تعالى منذ أكثر من 8 سنين، وكان في التأصيل، ذلك المكان الذي كان الشيخ يملأه علما وبركة ورحمة رحمة الله تعالى عليه. فكنت يومئذ أحمل معي بعض الأسئلة في هذا الفن، وأريد أن أظهر من الشيخ بتفصيل فيها، رواه لم أقف لهم على ترجمة، أحاديث أريد أن أعرف رأي الشيخ فيها وشيئا من ذلك يعني. ولم أكن أعرف حال الشيخ، كنت أسمع عنه فقط ولم أكن رأيته ولا أعرف طبيعته، ولكن أسمع عنه سمعا عظيما يعني، خبرا كبيرا، فكان فوق ما سمعت رحمه الله تعالى. فأول ذلك أنني أردت أن أقبل يده فكاد يضربني، أخذ يده بشدة عن، فلما ألححت وضع يده لي هكذا، ولو زدت لضربني، لو زدت وأصررت على أن أقبل يده رحمه الله لكنت قطعا قد ضربت. فهبت الأمر ورجعت، وعرفت أن الشيخ لا يمكن أحدا قط من هذا الأمر مع أهليته لذلك رحمه الله تعالى، ولكن من يعرف عنه ورعه وتقواه نحسبه كذلك، والله تعالى حسيبه، لا يستغرب منه مثل هذا الأمر. ثم بعد هذا سألته عن بعض المسائل مما كان له مساس مما يعمل فيه ساعة إذ، فلما أكثرت من السؤال قال لي كف حسبك، هذا وقت عمل، أنا موظف في هذا المكان وهذا الوقت ليس من حقي ولا من حقك، هذا من حق صاحب العمل، أجبتك عن سؤال واثنين في 3-4 دقائق كذا كفاية، قابلني برا، قابلني خارج الدار. وهذا حرص عجيب، وهذا الذي ينبغي أن يكون فيه طالب العلم. بعض أصحاب الأعمال يشكون من طلبة العلم شكوى مرة من بعضهم طبعا، والخير فيهم كثير والحمد لله، ترى بعض النماذج السيئة يخرج مثلا قبل الصلاة بحجة صلاة العصر أو الظهر، رايح يصلي الظهر وبعدين يروح قبلها بساعة، يطلع الساعة 10 ولا 11 ولا حاجة من المكتب، ويروح بقى يقعد في الحمام نص ساعة بيحترز وبيحتاط لنفسه ومش عارفه، ثم يتوظف 3 ساعة ولا حاجة، يسبغ الوضوء على المكاره، ثم يصلي قبلها كم ركعة، وممكن يصلي الضحى يعني، البعض منهم أول ما يخش المكان يروح داخل متوضي ويصلي الضحى الأول، وهو لا يركعها أصلا في بيته، لكن في الشغل لازم يصلي الضحى، السنة بقى خلاص يعني، وهذا لا يجوز أصلا، لأن لا يحل العام أنه يصلي إلا الفرض، إلا إذا أذن له صاحب العمل فيصلي ما شاء، لكن من غير إذن الفرض فحسب، إن هذا حق عباد، الوقت هذا وقت محبوس لفلان أو لعلان، إلا إذا أذن له بالفعل شيء ماذا فيفعل إذا أذن له، لكن إذا لم يؤذن له لا يفعل إلا الفرض فقط، لأنه لا إذن في الفرض لأحد. ثم يطيل الصلاة، ثم يجلس يختم الصلاة بأقل من على أقل من مهله، ثم يصلي السنن، ثم يعني يأخذ يستجم، ثم يخرج يذهب للعمل، وما هي إلا دقائق ويخرج للعصر، وهكذا دولي، فيضيع نصف اليوم زعم في الصلاة، وطبعا باقي الوقت في قضية تليفونات أو كلام مع هذا أو مع ذاك، وطبعا لا يخرج صاحب العمل من وراء ذلك بشيء، وهذا لا يجوز، ولهم في الشيخ أكبر قدوة. فهذا الرجل هو من يعني، لا نقول عن رجل من السلف، ونعم الشيخ محمد كأنه سقط من القرون الأولى رحمه الله تعالى. فقلت لك أسأله في الحديث، لا أتكلم معه في مسألة شخصية، وما كانش عنده وقت للهزار أو للمزاح أو شيئا من ذلك رحمه الله، كانت حياته كلها جدا. فسؤال واثنين وقال لي خلاص كده كف عليك لسانك يلا انصرف. طب امتى؟ قال لي بعدين يلا. هذه مرة. طبعا لا شك أن كثيرين ممن التقوا بالشيخ وعرفوه عن قرب يرون أكثر من ذلك. المرة الثانية لما قدمت للشيخ كتاب كشف المكنون في الرد على كتاب هرمج الدون، وكان هذا الكتاب المردود عليه كتابا قد صنع ضجة ساعة إذن في وقته، ويعني صاحبه قد أتى بأشياء كثيرة من التلبيس والتزوير والكذب في الأحاديث وأشياء عجيبة. فيعني كتبت يومئذ ردا موجزا سريعا في أيام قليلة ودفعته لشيخنا العلامة المربي الكبير الشيخ محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى، فتكرم علي وراجعه وكتب لي مقدمة له. وبعد هذا أخذت من الشيخ الكتاب ودفعته لشيخنا الشيخ محمد عمر رحمة الله تعالى عليه، وقلت يعني ينظر نظرة سريعة في الأحاديث علشان أبنى على الأقل يعني إيه ما أخطأتش خطأ فادح، يعني الخطأ الصغيرة هذه لا, 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 لا شك سأقع فيه مع السرعة، لكن على الأقل ما بش في خطأ كبير يعني واضح. أخذ بعض إخواننا الأكارم الكتاب ودال الشيخ، وطبعا الشيخ أخذ الكتاب عدى يوم واثنين واسبوع واثنين وثلاثة واربعة وشهر وشهرين والشيخ مش هيجيب الكتاب، وكلما أكلمه يقول لسه شغال في الكتاب لسه لسه لسه. فطبعا الوقت ضاق جدا، والكتاب دوت كتاب موسم، يعني هي الآن المشكلة الآن قائمة والناس مفتونة بكتاب الرجل هذا بتاع هرمجدون، فينبغي طبع الكتاب فورا. وكان هناك ساعتها ممول للكتاب وكان هناك شيء من الظروف يعني، فطبعته من غير كلام شيخنا، يعني أخذت كلام الشيخ محمد حسين حفظه الله تعالى وقلت يعني هذا يكفي. وطبعا الكتاب هذا لم أخذه من الشيخ إلا بعدها بسنين، سنة أو سنتين تقريبا أو ثلاث، بدأ يرسل لي ورقات من الكتاب. الكتاب كان طبعا من خطأي، بعثته للشيخ مفرقا، كان طبعا من الطبع سريعا قبل التجديد والحاجات دي، وفي كيس وكلامين. طبعا الكتاب تفرق عند الشيخ وذهب شذر مذر، ولم يمسك الشيخ منه إلا يعني أجزاء منه، وكان يمسكه علق عليه. فجاءتني هذه الأوراق فيها عجب، الشيخ يعني لا يعلق فقط على الأحاديث وإنما يعلق أيضا على ما يراه مما ينافي الورع. يعني مثلا أضرب لكم مثال، كان آخر مسألة تكلمت فيها مع ذلك المصنف المزعوم بتاع عمر أمة الإسلام وهرمجدون، إن هذا الرجل من تلبيسه قال إيه في آخر الكتاب، جاب حديث موضوع إن المهدي تقريبا لن يظهر، المهدي سيعقب خروج السفياني، وكان يزعم ساعتها إن السفياني هو صدام حسين. طبعا وقعد بقى يكسر في الأحاديث ويلوي دماغتها وعمل البلاوي كلها اللي في العالم عشان يثبت للناس إن السفياني هو صدام، وقد ذهب كلامه كله أدراج الرياح كضرطة عير في فلاه كما يقول أهل اللغة. وبعدها جاب حديث مضروب مكذوب يعني إن المهدي حيخرج بعد السفياني بهنيها، وقال بقى من دماغه كده قال إن هنيها دي إما سنة أو ثلاث سنين أو خمس سنين أو سبع سنين أو المهم هي وتر من السنوات. هذا كلام طبعا من كيسي هو الشخص ده، ما لوش أساس من الصحة. فأنا علقت على هذا الكلام، بينت كذب الحديث أولا حيث مكذوب، ثم قلت وطبعا تفسيره الهنيها هذا تفسير جديد، وقد امتن الله تعالى علينا بهذا العقل الجبار في القرن العشرين الذي نستطيع به أن نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة كبر ثم سكت هنيهة ثم قال الحمد لله رب العالمين. فبهذا التفسير الجديد الذي امتن الله به علينا على هذا العاقل الكبير، أنا طبعا كنت أتهكم صراحة، نفهم من الحديث إن الإمام يقف، النبي صلى الله عليه وسلم وقف وراح قال الله أكبر، وبقول هنيها كام سنة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة سنة، أهم حاجة إن هي سنة يعني مش حاجة أقل من سنة. يبقى الحديث معناه إن الواحد يروح قال الله أكبر والنبي راح قال الله أكبر، راح واقف كام، واقف سنة أو ثلاثة أو خمسة أو سبعة أو تسعة أو حداشر، المهم هي أحد من السنوات، وبعد كده قال الحمد لله رب العالمين. فأنا طبعا أخذت أتهكم من هذا الكلام الذي لا يقوله إنسان عاقل أصلا ولا إنسان يعلم شيئا، فكتبت كده يعني وبهذا العقل الجبار. كتب لي الشيخ بجوارها هذا تهكم استفهام وعلامة التعجب، أمحو هذا بلاش الكلام ده، اتكلم كلام يعني إيه خليك في الموضوع يعني. طبعا هذا ورع زائد من الشيخ رحمه الله تعالى، وإلا فمثل هذا يجوز في مثل هذه الردود، لكن الشيخ كان ورعا جدا لا يحب أن يؤخذ عليه ولا ذرة رحمة الله تعالى عليه. ويحضرني تعليق الحافظ الزاهد رحمه الله تعالى على الإمام العقيلي لما أدرج في كتابه الضعفاء علي بن المديني بسبب مسألة خلق القرآن، كان علي قد أجاب مكرها، فالحافظ العقيلي في كتابه راح جاء كده لما تكلم عن لما وصل إلى ذكر ابن المديني ذكره في هذا الكتاب وتكلم فيه. فالحافظ الذهبي طبعا جن جنونه لما فعله العقيلي، وقال له في كلام كثير: أفما لك عقل يا عقيلي؟ أمثل علي بن المديني يكتب في الضعفاء؟ من الثقة إذن؟ لما علي شيخ البخاري يقول له: أما بلغك، أما طرق سمعك قول البخاري ما رأيت مثله؟ ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني؟ وأخذ يقيل له كلاما كثيرا يعني في الدفع عن علي بن المديني شيخ البخاري. فأحيانا في الرد يكون في شيء من الشدة يعني يقتضيها المقام، فالشيخ ما كان يرضى بمثل هذا، يقول: تكلم في الموضوع، يعني لا تتكلم في أي ما، لا تتهكم ولا تقول كذا ولا كذا ولا كذا، خليك في الجد. وهذا من ورعه الذي تعلمناه من رحمه الله تعالى. يعني أمور عجيبة صراحة، يعني الواحد عندما يذكر الشيخ محمد يشعر يعني عند فقده بأسى ومرارة لا حدود لها. نسأل الله تعالى أن يبارك في مشايخنا الباقين، وأن يحفظهم، أن يمتعنا ببقائهم، ويجعل فيهم خلفا للشيخ محمد، أن يخرج في هذه الأمة من يقوم بحمل هذا العلم بحقه. وطبعا يعني هذا هو واجب الشباب، واجب المبتدئين أمثالي، أن يحركهم مثل هذا الحدث الجلل إلى أن يصنعوا شيئا، يتعلموا شيئا ويصنعوا شيئا، حتى يحاولوا سد ما يمكن من هذا الثغر الضخم الذي فتح، وهذا الركن الكبير الذي تهدم بموت الشيخ رحمه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يرحمه حسنا واسعا، وأن يبرد مضجعه، وأن يغفر له غفرانا يعني كبيرا. اللهم أمين يا رب العالمين. بعد هذا نرجع إلى ما كنا فيه من حديث الشمائل، وكان يجب أن نقدم بمثل هذه المقدمة، فهذا من حق الشيخ على طلبة الحديث جميعا أن يذكروه ولو بالدعاء. وهذا الشيخ سبحان الله ما كان يرضى بالشهرة، ولكن شهره الله تعالى في الخير من يوم مات، من ساعة مات الشيخ محمد حتى الآن، والناس تكف عن الثناء عليه والدعاء له، وهذا من بركة إخلاصه، نحسبه كذلك، والله حسيبه. رجل ينأى بنفسه عن الشهرة، يعني كأنه أسد سيأكله، يفر كما يفر المرء من الأسد، كان يفر منها فرارا، يأبى تماما على كل من يلوح له بشيء من هذا. وكما سمعتم وسمعنا كثيرا كلامه رحمه الله تعالى وقصده من وراء عمله الذي صرح به، وأسأل الله تعالى أن يكون ذلك في ميزان حسناته وأن يغفر له به، وأنه لا يبغي لا شهرة ولا علم ولا مشيخة، يبغي فقط أن يرضى الله تعالى عنه أو يغفر له. ونحن نسأل الله له ذلك ولنا ولجميع إخواننا من المسلمين والمسلمات. ومع ذلك، مع ما فر منه، الجزاء من جنس العمل، فر منها فأعطاه الله تعالى إياه، فأعطاه الله تعالى إياه دون أن يكون عليه منها شيء، يعني غنمها كله له، وأما الغرم فلا شيء عليه منه، لأنه الآن لا يتكلم هو بنفسه ولا يذكر ولا يظهر بنفسه، إنما يتكلم الناس كلهم عنه. فنسأل الله تعالى أن يرحمه حسنا واسعا، وأن يكثر من أمثاله في المسلمين. اللهم آمين. نعود إلى ما كنا تكلمنا فيه قبل هذا من حديث الشمائل، وكان حديثنا قبل ذلك آخر حديث مع حديث محمد بن بشار الذي قال فيه الترمذي: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول. ونأخذ هذا الاتصال ثم ندخل في الحديث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت والله يا شيخ، احنا ممكن نفهم ازاي في طبع الكتب بتاعت الشيخ؟
طيب والله يعني هذا الامر يمكنكم اخذ تليفوني من الكنترول، وبعد الحلقة اكلمكم واحيلكم على مشايخنا اللي هم يعني نحاول نعمل زي لجنة الان، نكلم شيخنا الشيخ طارق وشيخنا الشيخ الحويني، ونضع يعني اسس لهذا الامر ونبدأ فعليا فيه. فيمكن بعد الحلقة تكلمين حضرتك وتتركي رقمك مع الإخوة في الكنترول، ولما نتفق مع المشايخ نبلغكم بهذا الأمر إن شاء الله. جزاكم الله خيرا، صلى الله ينفع بكم. فكنا نقول قال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا مربوعا بعيد ما بين المنكبين، عظيم الجمة إلى شحمة أذني، عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، ما رأيت شيئا قط أحسن منه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكنا تكلمنا عن شعبة بن الحجاج، وسبحان الله يعني أنا أرى أن هناك شبه صراحة بين الشيخ محمد وفي أسلوبه وتنقيره وتدقيقه في الحديث وبين إمام المحدثين شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، حيث كان شعبة طويل البال جدا في البحث عن الحديث والصبر على ذلك، وقد ينفق من عمره سنين حتى يصل إلى علة حديث واحد، وهكذا كان الشيخ محمد رحمة الله تعالى عليه، فكان الحديث يبقى معه طيلة حياته، تريده يبحث في أحاديث منذ 10 سنين، حديث في عقله وفي قلبه، ينام ويصحو عليه ويكتب كل يوم شيئا ويراجع ويدقق ويحقق، ثم يخرج بعد سنين عددا جزءا صغيرا. يعني كتب اللي مع الشيخ اللي خرجها أخيرا هذه دي مع الشيخ بقى له 10 أو 15 سنة شغال فيها ولا أكثر، وكل حبة ينقح ويحرر ثم يخرج بعد هذا بكتاب، ولا يستحي بعد ذلك ولا يعني يخاف أن يأتي ويقول والله أخطأت في هذه المسألة ونبهني عليها أحد الصغار الطلبة أو فلان أو علان، لا يرى بأسا من هذا، لأنه يبحث في العلم من أجل الوصول للحق لا من أجل بناء مجد شخصي له. نأخذ اتصال ثم نعود إلى ذلك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا سيدنا الفضل لو تكرمت في طلب لحضرتك كنت عايز استشير حضرتك فيه.
تفضل.
أكرمك الله. والله أنا عندي أمنية من زمان قوي، يعني نفسي كده أتفرغ لطلب العلم الشرعي.
نعم.
دي أمنية عندي والله من زمان، لكن يعني للأسف الشديد متطلبات الحياة مش عاطية للواحد فرصة.
نعم.
أسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص يعني.
صلى الله عليه وسلم.
هو يعني أقول لحضرتك كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لما سئل يعني عن طلب العلم فقال هو يعني هو عزيز، هو طلب العلم لله فهو عزيز.
نعم.
ولكننا شيء نحب بين نفوسنا والله.
نعم.
أنا كنت عايز نصيحة حضرتك بس، جزاك الله كل خير.
حاضر، أكلمك في آخر حلقة إن شاء الله. الله يبارك فيك يا أخي. فتكلمنا عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وذكرت لكم قصته الطويلة في ذهابه من البصرة إلى مكة، ومن مكة إلى المدينة، ومن المدينة إلى الكوفة، ثم إلى البصرة مرة ثانية، وهذه الدورة الكعب داير دوت من هذه البلاد المتباعدة في وقت كان يركب فيه الجمل، ما كانش بالطيارة ولا حاجة، ولو كان بالطيارة للا صعب علينا الآن، احنا النهاردة مع في عصر الطائرات في حد يعمل كده يسافر من مصر إلى مكة ومن مكة إلى المدينة ومدينة إلى الكوفة، لا يقر له قرار ولا يهدأ له بال، حتى إنه لما وصل إلى زيد بن مخراق وصل وشعره قد يعني تفاحش كبر يعني كبرا شديدا، وقد رثت ثيابه ووسخت، فقال له زيادا أحدثك حتى تغتسل وتغسل ثيابك وترجع كما كنت، اهدى بس، يقول له هد نفسك شوية، رجل ما عادش 7 شهور رايح جاي ما عادش، فقال له اهدى اغتسل وتمشط واتكلم معاه، فاغتسل وغسل ثيابه ثم جاء فأخبره بقصة الحديث. هذا الصبر الشديد كان للشيخ منه نصيب كبير. نأخذ اتصال ثم نعود. السلام عليكم. السلام عليكم.
شيخ مازن.
أيوة تفضل.
سمعت جدول طلب علم الحديث مش عليه.
نعم جدول.
أيوة.
حاضر.
الشيخ
مازن. بارك الله فيك. فهذا الصبر الشديد على هذا الطلب، واللي كما قلت الموضوع شغله خالص، كذلك كان الشيخ رحمة الله عليه كان منشغلا جدا بالحديث، يغلبه على نفسه وعلى طعامه وعلى شرابه، وهذا يعني كان معروف عند المقربين هو الشيخ منشغل بطلب العلم كثيرا حتى عن صحته أحيانا، فينصح بالراحة وبالقرار والبعد عن الكتب وعن البحث وعن القيام والجلوس لمرضه رحمة الله تعالى عليه، فيأبى ذلك ويستمر فيما هو فيه، وحتى أحيانا كثيرة كان يغمى عليه ويقع في المكتب أو المكتبة ويأخذه الإخوة إلى بيته رحمه تعالى، وهو لا ينشغل ولا تقر له عين إلا بالانكباب على الكتب والبحث فيها والتدقيق والصبر الطويل على النظر فيما كان عسيرا على كثير من الناس الوصول إليه، حتى إنه كان حجة في علم الرجال، يعني هذا العلم الذي يقع فيه ناس كثيرون، إن الرجال عندنا في الحديث يعني كثيرون جدا، وقد تلف في الطبقة الواحدة أكثر من رجل بنفس الاسم، يعني محمد بن جعفر تلاقيه مثلا 4 5، بالعكس ده مثلا هتقول لي نعرفه انه كنه غندر، محمد بن جعفر غندر بتاعنا دوت تكلمنا عنه من الحلقة الماضية، ده اسمه محمد بن جعفر ويلقب بغندر، ترجم الذهبي ترجم الذهبي وغيره لخمسة اسمهم غندر، محمد بن جعفر غندر برضه، فكيف تميز هذا من ذاك من هذا من ذاك؟ هذا عايز تبحر. طب ده راجل مشهور في بقى أسماء مغامير، ناس مغمورين أسماءهم متشابهة والكلام عنهم قليل جدا في الكتب، فكيف تميز هذا من ذاك وأحدهم ثقة وأحدهم ضعيف؟ ده عايز وقت طويل وعايز عقل يعني صافي، وعايز إنسان لا يشغله إلا هذا الفن. وهكذا وهكذا كان الشيء، فكان يأتي بالشوارد والفوائد التي لا تعن ولا تسلم قيادها إلا لباحث متمرس طويل الصبر طويل النفس في مثل هذا رحمة الله عليه. فهو شبيه شعبة رحمة الله عليهما. السلام عليكم.
وعليكم السلام. الله فضيلة الدكتور مازن.
أيوة أنا مازن.
يعني أحسن الله عزاكم في وفاة شيخنا الشيخ محمد عمرو.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
والحقيقة الشيخ محمد له قصة معي من حوالي 3 سنوات، إن أنا كنت ذاهب إلى إحدى المكتبات. نعم. فوجدت والله كتابا يا شيخ علق التراب به. نعم. وتآكل غلافه. قرأت عنوانه فإذا به التبييض الصحيفة في أصول الأحاديث الضعيفة.
نعم.
فوجدت آية من آيات الله عز وجل.
نعم.
فمن هذا اليوم عرفت الشيخ والله، يعني أنا أتيت من الإسكندرية إلى جنازة الشيخ حتى يعني وفي حق هذا الشيخ في هذا الكتاب الذي ما قرأته، يعني يمكن ما قرأته أفضل منه إن لم أكن مبالغا في علم الحديث.
نعم.
لكن حقيقة أنا لي رسالة فقط إلى علماء الحديث، وأظن فضيلتكم منهم، إلى فضيلة الشيخ أبو إسحاق، فضيلة الشيخ طارق، فضيلة الشيخ عمرو عبد المنعم.
نعم.
إن هم يفتحوا الباب شوية لطلبة العلم حقيقة. نعم. طلبة العلم يريدون التواصل مع العلماء، وسماع المشايخ عظيم وله أجر وكل حاجة، لكن التواصل مع العلماء والطالب يغلط قدام العالم والعالم بيصحح للتلميذ.
نعم.
هذا قد نفتقد بعض الشيء. فهذه فقط رسالة، وأعتذر أن أتقدم بين يدي مشايخي، لكنها يعني اعتبرها فضيلتك من باب قول الهدهد لسليمان عليه السلام.
بارك الله فيك. الله أن ينفع بك وأن يجزيك خيرا وأن ينفع بك ويفتح علينا وعليك. طيب نتكلم هذا إن شاء الله في آخر الحلقة إن شاء الله تعالى. فقلنا قال شعبة وتكلمنا عن شعبة وذكرنا شأن شعبة، وسنعيد شيئا من شأن شعبة كلما جاء اسم شعبة حتى أعرف الناس شعبة رحمة الله تعالى عليه. ولو تذكرون ما ذكرناه سابقا من فرار العلماء من القضاء، وقلنا هذه نماذج خلاص ما عادش منها النهاردة، لا كان قد بقي منها شيء، وما لا يزال في 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 الزوايا خبايا، ولا يزال في الناس بقايا، والله تعالى المستعان. قال محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي الحافظ، عالم الكوفة وشيخها وكبير محدثيها، كان من العلماء الربانيين ومن جلة التابعين رضي الله تعالى عنه ورحمه، وكان من الحفاظ الكبار، وكان مشهورا بالتدليس أيضا. وسبق وبينا معنى التدليس، إن هو التدليس إن الراوي يكون سمع من الشيخ بتاعه اللي هو بيسمعه بيحضر له كلام من ده أحاديث كثيرة، ثم يأتي في حديث أو أكثر فلا يسمع لا يسمعه من الشيخ. لو احنا مثلا قلنا إن الشيخ عامل مجلس والطالب بيروح يسمع له كل يوم، وكل يوم الشيخ بيقول 10 أحاديث، فالطالب حضر 20 يوم سمع له فيهم 200 حديث، اليوم 21 الطالب عنده مشوار اتشغل بحاجة أو سافر فلم يحضر مجلس الشيخ، فلما جاء في اليوم 22 سأل إخوانه عما قاله الشيخ أمس، فقالوا له الشيخ امبارح حدثنا بكذا وكذا وكذا وكذا. فهذا الطالب بدل ما يقول بقى حدثني صديقي أو صاحبي عن الشيخ، راح قايل عن الشيخ على طول، ويقول عن ما يقولش حدثنا، لأن كلمة عن لفظ عن هذا عند المحدثين لفظ محتمل، يحتمل أن هو سمع أو ما سمعش، فلما يقول عن يبقى ما كذبش وما ادعاش حاجة ما حصلتش. لو حد قرره يقول له ما انا قلت، انا قلت لك سمعت ولا حدث، انا بقول لك عن فلان، دي كلمه ايه مطاطه تحتمل كده وكده. فلا التدليس ان الطالب يروي حديث عن شيخه اللي هو سمع منه قبل كده كتير، بس ما يكونش سمع هذا الحديث بعينه من الشيخ، سمعه من واحد عن الشيخ. فكان وطبعا لهذا الامر اغراض كثيره، كان يعني قلما ترى محدثا من اهل الكوفه الا ويدلس، كان التدليس هذا مشهورا جدا في الكوفه، لكن هو نادر جدا في غير الكوفة، يعني أهل الحجاز وأهل مصر وما وراء ذلك والشام والحاجات دي لا تكاد ترى فيهم مدلسا، لكن هكذا كانت هذه المسألة تدليس دوت كان مشتهرا جدا في رجال الكوفة. وطبعا سيدنا الشيخ أبو إسحاق السبيعي كان من جلة التابعين في الكوفة، فقد أصابه ما أصابهم من هذا. وهذا لا يسقط الثقة بالمحدث، يعني يكون يدلس دمش ليس عيبا يجرح به الرجل، لأنه ما منهم رجل إلا وفعله، وهم الكبار الأفاضل الأفذاذ، فإذا فعلوا شيئا لا يدل هذا على أن هذا الشيء يجرح به الرجل. ولكن هذا عندهم كان من التصرف في القول من ناحية، ومن يعني كان له أغراض كثيرة لعلنا إذا تعرضنا لذلك يوما ما أن نوسع فيه. فكان أبو إسحاق السبيعي يدلس، وكان شعبة اللي يروي عنه الآن في الحديث دوت كان يكره التدليس كما يكره الإنسان العمى، بل كان يقول لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، ولأن أخر من السماء أحب إلي من أن أدلس. ولهذا كان شعبة لا يحدث عن رجل من المدلسين زي أبي إسحاق السبيعي وزي هشام الدستوائي وزي قتادة والأسماء الكبيرة اللي كانت بتدلس، لا يحدث عن واحد منهم إلا ويقول له سمعته أم لا، إلا ويتثبت في سماعه، فلا يروي عنهم إلا حديثا سمعوه من مشايخهم. ولهذا كان شعبة عامل زي المصفى، لو لقيت حديث معروف ان المدلس لما تيجي روايه مدلس في الاسناد على راي كثير من اهل العلم فانه لا يقبل حديثه هذا الا اذا صرح بالسماع، يقول ما كان عن حدثنا، لو قال حدثنا يبقى خلاص سمع فعلا، ما قالش حدثنا لازم نساله حدثكم ولا لا، طب نساله بس ازاي بجمع الطرق. فالمهم ان هو لا يقبل حديث المدلس الا اذا صرح بالسماع في الحديث، لو هو قال مره في احدى الطرق حدثنا مكان عن او مكان عن او قال. فكان شعبة لا يقبل أن يحدثه شيخ من هؤلاء الجماعة المدلسين ويقول له عنه، لو قال له عنه يقول له لا ما تنفعنيش عنه دي، لازم تقول لي من حدثك، لازم تقول سمعت أو حدثنا، ويسأله سمعته من فلان أم لا، وهكذا. ولهذا كان يقول كما روى ذلك عنه البيهقي في المعرفة، قال كفيتكم تدليس ثلاثة، أبا إسحاق السبيعي وقتادة وابن أبي زائدة، دولي أنا يعني أفلتهم لكم خلاص، أي حديث أرويه عن واحد منهم اطمئنوا ما تخافوش من التدليس، ما دلسش في الحديث بالذات لأن أنا بسأله وبتأكد لكم عنه. فكان شعبته كما قلت مصفاة أمام أبي إسحاق السبيعي، كل ما يرويه شعب عن أبي إسحاق أكيد أبو إسحاق سمعه من مشايخه. طيب فيقول أبو إسحاق السبيعي، طبعا كان فيه مشكلة أخرى عند أبو إسحاق السبيعي أنه تغير اختلط في آخر حياته، كان كثير من المحدثين أو بعض، لا أقول كثيرا خطأ هذا مني، لكن نسبة قليلة منهم بالنسبة للعدد الكبير من المحدثين، عدد بسيط جدا منهم، يعني البعض يبلغ به 200 أو أكثر أو أقل، بعد ما كبر سنهم تغير حفظهم، ده شيء طبيعي، يعني المرء عندما يكبر سنه جدا ويكون طول عياته بقى مخه شغال وما بيفصلش خالص، ممكن جدا لما يكبر يبدأ بقى ينسى ويتلخبط ويصيبه داء الهرم، الشيب هذا وكبر السن يعني يحصل فيه اختلال للقوى الجسدية والقوى العقلية أحيانا. وكان كثير من هؤلاء المحدثين لما يكبر سنه قوي يبدأ بقى يخلط ويلخبط في الأحاديث، مع أنه كان قبل كده حافظ، أهله كانوا يمنعونه، روح حطونه في بيته وقوله خلاص يا جماعة ما عادش حد يجي يسمع منه، الراجل خلاص كبر وما عادش مركز علشان مش بوظ اللي فات. وبعضهم كان يحدث بعد الكبر، واللي كان هذا شأنه العلماء المحدثون يعرفون بالتحديد من سمع منه قبل التغير وهو لسه كويس، ومن سمع منه بعد التغير. مش أقول لك طب احنا نعرف منين جماعة اللي هم المغفلين اللي عاملين يخبطوا في السنة وخلاص مش فاهمين أي حاجة في أي حاجة، ومش عندهم وقت ولا يقدروا يتعلموا علم المصطلح أصلا، هو أكبر منهم بكثير، فهم يعني كما يقول أتانا أن سهلا ذم جهلا، أمورا ليس يدريهن سهل، أمور لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل، أتانا أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يدريهن سهل، سهل دوت عملي يشتم في حاجات هو أصلا مش فاهمها وما يعرفش يفهمها، فبيقول لك أمور لو دراها ما قلاها، حاجات لو كان يفهمها كان حبها قوي، ولكن الرضا بالجهل سهل. أيهم أصعب، الجهل أم العلم؟ العلم، الجهل ده حاجة حلوة قوي، يعني هيدون النهار نايم في البيت ومش يعمل حاجة خالص ومش هيوعى عنيف حاجة ولا دماغه عادي، يعني يحيا كما تحيا الأنعام. فالعلم أصعب، مكلف، متعب. فيقول لك طب احنا لما تقولوا ان عندكم ناس لما كبروا خرفوا، طب وانا ازاي اعرف ان هم الحديث ده مش من تخاريف الرواة؟ نقول له يا عم الحاج ما انت مش واخد بالك، ما احنا عارفين بالظبط لما كبر وبدا مخه يعني يغير وينسى ويتلخبط، عارفين كم واحد روى عنه بالضبط، وعارفين يتغير يوم ايه الساعه كام وايه اللي حصل ومين دخل عليه ومن ما دخلش عليه، وعارفين كل حاجه بالتفصيل الممل للعلماء اهل الحديث ضابطين الكلام ده كله في كتب، عندهم كتب اسمها كتب المختلطين، كتب المختلطين كتاب كذا كتاب مؤلف اسمه المختلطون في الحديث، يقول لك فلان اختلط سنه مثلا سنه 110 وقد روى عنه قبل الاختلاط، وروح قايل لك الاسماء كلها من الرواه عنه، وقد روى عنه بعد الاختلاط فلان وفلان وفلان، فاي حديث يجي لك عن هذا المختلط من طريق فلان او فلان او فلان عديه غلط، لانهم سمعوا منه بعض اللخبطه، فده كله مكتوب ومدون، لكن اللي ما يعرفش يقول اي حاجه، وطبعا احنا بنسمع اي حاجه، والله تعالى المستعان. فابو اسحاق تغير لكبر السن في اخر حياته، تغير حفظه، هو ما كانش اختلط صراحة، هو كبر وتغير حفظه بسبب السن، ولكنه والحمد لله لم يروى عنه أحد بعد هذه القضية إلا سفيان بن عيينة بس، ما رواش عنه في وقت الاختلاط إلا ابن عيينة. فإحنا نأخذ حذرنا من حديث يرويه سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي، لكن من دون ذلك زي شعبة وغيره فإنهم رووا عنه قبل الاختلاط قولا واحدا أو قبل التغير قولا واحدا. هناك كلام سيأتي في شأن أبي إسحاق نقوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى، وبقي وقت قليل فنتكلم فيه في هذه الأسئلة التي جاءتنا اليوم، وكان هناك طبعا أسئلة من اللقاء الماضي سأذكرها أيضا سريعا. يعني تقول لي والدة في 65 من عمرها وهي أمية لا تحسن التشكيل وأنا أعلمها القرآن، هل التشكيل بالنسبة لها ضروري؟ طبعا التشكيل ضروري، لكن تتقي الله ما استطاعت، تحاول معها مرة واثنين وعشرة وتظلين تمارسي معها التعليم وضبط الحروف ما وسعك هذا وما وسعها على كبر سنها وما سقط منها بعد المحاولة والاجتهاد عفى الله عنه إن شاء الله. السائل الآخر يقول ما حكم التعويضات التي تصرف لضحايا حوادث المرور من شركات التأمين؟ مسألة طبعا فيها خلاف بين أهل العلم، لكن الذي أميل إليه والله تعالى أعلم أن هذه التعويضات يأخذ منها صاحب الضحية يعني مقدار الضرر، لو مثلا مات له ميت فيأخذ ذريته فقط ولا يزيد عن ذلك، والباقي يضعه في الفقراء والمساكين أو يرده، مثلا كسر له عضو فينظر دية ذلك العضو أو يعني ما يعوض به ويأخذ على قدر الضرر الذي وقع له فقط ولا يأخذ زيادة على ذلك، والله تعالى أعلم. ما حكم عمل عيد ميلاد للطفل؟ لا يجوز هذا لأن هذا من صنيع اليهود والنصارى، وقد نهينا عن مشابهتهم، هذه عادة يعني وافدة ليست من صنيع المسلمين في شيء، لأن يعني ما الفائدة من صنع عيد ميلاده؟ يعني هو لما حصل حاجة، يعني لما ولد جه الدنيا تغيرت حصل حاجة للكون، ماذا جاء يعني من وراء ميلاده؟ قد يطلع ولد فاسد، يبقى احنا بنحتفل بإيه؟ لكن احنا نحتفل مثلا بعد كده لما يبقى حاجه نحتفل بيه ان احنا يعني يكون يستحق، لكن في الواقع ما فيش يعني ما فيش حاجه تدعو لمثل هذا الاحتفال بدايه، ثم انها كما قلت عاده وافده ليس لها اساس، ولا يجوز ان نشابه في نشابه اليهود والنصارى كما جاء انها عاده في احاديث كثيره. فتقول هل يجوز استعمال الليزر لازاله الازاله الدائمه لشعر المراه ام ان هذا تغيير لخلق الله؟ استعمال الليزر كاستعمال الموسي كاستعمال اي شيء لا 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 يعني لا يفترق ذلك عنه، إذا كان الشعر الذي سيزال بالليزر من الشعر الجائز إزالته للمرأة وهو ما عدا الحاجبين على رأي الجمهور من أهل العلم، أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ من حاجبيها ولا مما بينهما شيئا على الإطلاق، لا لحق زوج ولا لغيره، فإذا كان مقصود الشعر لحية أو شارب أو الشعر الباقي في الجسد فإنه يجوز لها إزالته إذا ثبت أن الليزر هذا لا يضر بها، لأنه لا ضرر ولا ضرار، والله تعالى أعلم. موضوع أهل غزة وما هم فيه من العنت والهم، يعني هذه طبعا لا شك أننا جميعا مستؤون لهذا، وندعو الله تعالى بالليل والنهار أن يفرج عنهم ذلك الكرب وأن يكبت عدونا وعدوهم وأن يصلح شأن هذه الأمة، وكل يفعل على قدر استطاعته، فاحنا لا نحب ان نتهم احدا بالتقصير، لان ما نعرف ما وراء يعني ما كل شيء لا شك ان يعني وراء الاكمه ما وراءها كما يقال، وكل انسان يفعل ما في وسعه، المشايخ ما قصروا فيما اعلم، لكن مسألة الذهاب إن هم يذهبوا يعملوا خطب في العريش الآن وحاجات من هذا القبيل، هذا أمر يعني لعل هناك ما يمنعهم من ذلك لغرض أو لآخر، وحديثهم للناس من خلال هذه القنوات المباركة قد قاموا فيه بما يستطيعون فيما أظن. ونحن أيضا نناشدهم المزيد من الدعاء والمزيد، ونشجع جميع الناس ليس هم فقط، كل المسلمين، يعني الدعاء هذا سيف مسلول لا ينبغي أن هم يرفعوه عن أعناق الكافرين من المؤذين من اليهود ومن اليهود الآن والمقاتلين المحاربين في فلسطين. فنسأل الله تعالى أن يعني ينتقم من الظالمين وأن يمكن للمسلمين وأن يرد ذلك الكرب عن المسلمين جميعا. مسألة التفرغ وطلب العلم والجدول وفتح الباب هي طبعا يعني أقول كلمة موجزة لأن الحلقة انتهت تماما، وسأزيد في ذلك في أول اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. إنه يعني في صراحة بصراحة بعض الناس، بعض الإخوة قد يعلق يعني يعلق نفسه على أشياء وهمية، يتصور مثلا إنه هو لن يتعلم إلا إذا تفرغ 24 ساعة. طب يعني لازم يقعد في البيت ومش بشغل في أي شغل خالص، ويقعد مستني لغاية ما يحصل له هذا، وقد لا يحدث هذا فخلاص يبقى جات بركة يا جامع، أو هيعمل إيه؟ يقول لك ما باليد حيل، وهذا خلل، هذا من الخمول ومن الـ يعني الدعاء، ولا يحل مثل ذلك. طالب العلم في الحقيقة يبذل قصارى جهده ويبذل ما وسعه، كل العلماء أو غالبهم كانوا يعملون وكانت عندهم أعباء الحياة جميعها، ومع ذلك هم كانوا يتغلبون على هذا الصعاب لحبهم للعلم، فكانوا يلتقطون الدقائق، يعني الدقائق التي قد تفرغ أمامهم ما يفعلون فيها شيئا، ودقيقة مع دقيقة مع دقيقة تعمل منعك في الآخر. لو قرأ الأخ الغير متفرغ هذا كل يوم صفحتين بس من كتاب بتركيز ويلخص وعمل وفاهم وكلام من ده، بعد سنة هيبقى قرأ كام؟ 700 صفحة. فده مش شوية، وأحسن من بلاش، عشان هقعد مستني 10 سنين حتى أتفرغ هكون قرأت فيهم مثلا 20-30 كتاب وقد أفدت بهم كثيرا. فالصبر لياتنا يتفرغ تماما، هذا يعني ده تعليق من تعليق الشيطان. فالمرء ينبغي ان هو يتقي الله ما استطاع ويبذل قصارى وسعه وجهده في الوقت الذي هو فيه، ولا ينتظر التفرغ. لو جاء التفرغ مرحبا، ما جاش يشتغل، يشتغل كما يقدر، كما قلت اقرا كل يوم ورقه واحده او ورقتين. وفي الواقع احنا عندنا وقت طويل، يعني حتى اللي بيشتغل 10 ساعات هيلاقي عنده في المقابل 14 ساعه فاضي، يقلل يعني يجي على النوم شويه، يجي على النوم شوية، مش لازم ينام 8 ساعات. البعض عايز ينام 8 ساعات ما ينفعش، نام 4 ساعات 5 ساعات أقل أكثر وتفرغ للطلب. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان مع أعماله كان يعني لا يكاد ينام إلا لإماما، وكثيرون غيره، كما قلت سأفصل في هذا الباب كثيرا في أول اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. الوقت قد انتهى يعني تماما، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.